بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة مريم. وقبل أن نبدأ في حديثنا نطرح عليكم الأسئلة الثلاث في الحلقة السابقة. السؤال الأول، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. بين القراءات الثابتة في قوله تعالى مخلصا، ووجه المعاني على كل قراءة. السؤال الثاني، ماذا تعلمت من قول الله تعالى في حق إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة؟ السؤال الثالث، ما حكم سجود التلاوة؟ أما الآيات المباركات التي معنا اليوم من سورة مريم فقد تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، سبب نزول قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. ثانيا، استحباب مجالسة الصالحين ومحبتهم وزيارتهم وطلب الزيارة منهم. ثالثا، الحث على الصبر على العبادة. رابعا، دلائل إمكان البعث. خامسا، ورود النار معناه دخولها. سادسا، سعة الرزق لا تستلزم الهداية. سابعا، وجوب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين. وأخيرا، الهداية تزيد وتنقص. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة مريم من المعاني والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لأخبرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها رضيا وإن منكم إلا آلهتها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد يقول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك جاءت الصحيح في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل عليه السلام يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا جبريل هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كما قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى والنبي صلى الله عليه وسلم أحب جبريل وتعلق به وكان إذا تأخر عنه اشتاق إليه فهو عليه الصلاة والسلام يقول لجبريل أنت تتأخر علي وأنا أشتاق إليك
لماذا لا تكثر من زيارتك لنا؟ لماذا لا تنزل علي كثيرا؟ يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل جبريل عليه بهذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني أن نزول جبريل عليه السلام من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ليس له فيه أي إرادة ولا أي مشيئة، وإنما جبريل عبد الله ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى. متى يأذن الله له في النزول ينزل، ومتى يمنعه يمتنع. وقد دلت هذه الآية على استحباب مجالسة الصالحين ومحبتهم وزيارتهم وطلب الزيارة منه. قد دلت هذه الآية على استحباب مجالسة الصالحين ومحبتهم وزيارتهم وطلب الزيارة منه. أن تدين لله تبارك وتعالى بحب الصالحين، وأن تكثر من مجالستهم ومخالطتهم، وأن تزورهم في بيوتهم، وأن تدعوهم لزيارتك في بيتك. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، حيث قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريه. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على التزاور في الله والمخالطة لله عز وجل والبذل والعطاء لله وفي الله. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتجالسين في والمتزاورين في. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا خرج من قريته إلى قرية أخرى لزيارة أخ له في الله، فأرسل الله تعالى له على مدرجته ملك. خرج رجل من قريته يزور أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله إليه ملك وقف له بالطريق، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. قال: لما؟ قال: أزور أخا لي فيها في الله. قال: هل بينك وبينه نسب، أو بينك وبينه معاملة، أو بينك وبينه علاقات تجارية أو دنيوية؟ لماذا خرجت من قريتك لزيارة هذا الرجل في القرية الأخرى؟ تسافر من أجل هذه الزيارة؟ ما الدافع لهذه الزيارة؟ وما الحامل لك عليها؟ قال: لا شيء غير أني أحببته في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك بحبك لأخيك، أو غفر الله لك بزيارتك لأخيك. فيجب علينا أن نقدر هذه الأعمال الصالحة حق قدرها: مجالسة الصالحين، محبة الصالحين، مخالطة الصالحين، زيارة الصالحين، طلب الزيارة من الصالحين، زيارة الإخوان في الله. فإن هذا التزاور أصبح شبه مفقود في هذا الزمان. التزاور في الله، انشغل الناس بأعمالهم وبدنياهم، فلم يعودوا يتزاورون إلا للمصالح. إذا كان له عندك حاجة أتاك، وأنت إذا كنت لك عنده حاجة ذهبت إليه. إذا انقضت الحاجات لا تزوره ولا يزورك. أما أن يخرج إنسان من بيته لزيارة أخ له في الله لا لشيء إلا ابتغاء وجه الله، فهذه الزيارة صارت شبه معدومة. فينبغي لنا أن نحيي هذا التزاور، أن نحيي هذا العمل الصالح وننشره فيما بيننا، أن نتجالس لله وأن نتعاطى لله وأن نتزاور في الله وأن نتحاب في الله. فإن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، للمتجالسين في، للمتزاورين في، للمتبادلين في. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك وعلى صالح الأعمال كلها. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. للمفسرين في هذه الآية قولان: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. القول الأول: الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيدينا من المستقبل، ويعلم ما وراءنا من الماضي، ويعلم ما بين ذلك من الحاضر. الله سبحانه وتعالى أحاط علما بنا من كل ناحية. له ما بين أيدينا من المستقبل وما خلفنا من الماضي وما بين ذلك من الحاضر، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والقول الثاني: له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك. القول الثاني في تفسير هذه الآية أن لله تبارك وتعالى ملك السماوات والأرض وما بينهما، لأن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى: أفلم يروا إلى ما بين أيديه وما خلفهم من السماء والأرض. فقول تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أي لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وكما قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض. فإذا كان هذا ملكه فأين ملك غيره؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأين ملك غيره؟ فالحقيقة أن الملك كله لله الواحد القهار. وما نتملكه نحن من ممتلكات إنما نتملكه على وجه العارية، لأنه في الأصل ملك لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى تفضل علينا وملكناه. ثم يوم القيامة يرد الكل إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. واعلم يا رسول الله أنني إذا تأخرت عنك في النزول فليس هذا عن نسيان من الله لك، وما كان ربك نسيا. فإذا تأخرت عنك ولم آتك فليس هذا عن نسيان من الله عز وجل، لا، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولكن الله تعالى يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وما كان ربك نسيا. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه في هذه الآية النسيان، في حين أنه سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: نسوا الله فنسيه. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. فنسب الله تبارك وتعالى النسيان إليه هنا ونفاه في الآية التي معنا: وما كان ربك نسيا. ولإزالة هذا التعارض الظاهر بين الآيات نقول: النسيان المنفي عن الله تبارك وتعالى هو الذي ضد الذكر. النسيان المنفي عن الله تبارك وتعالى هو الذي ضد الذكر. فالله تعالى لا ينسى شيئا ولا يغفل عن شيء، وإنما ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. وأما قوله تعالى إنا نسيناكم، فالنسيان هنا معناه الترك، النسيان هنا معناه الترك، والترك هو مستلزم النسيان، لأنك إذا نسيت شيئا تركته، وأنت تجهز نفسك للسفر وتعد أوراقك تجمع منها ما تشاء ثم تنسى شيئا، تفاجأ وأنت في الطريق وأنت تتفقد أوراق أن الورقة الفلانية قد نسيتها، كيف نسيتها؟ تركتها، لما نسيتها تركتها. فالله سبحانه وتعالى يقول آل النار إنا نسيناكم، النسيان هنا ليس الذي ضد الذكر، وإنه مراد به الترك من رحمة الله عز وجل، فلما تركهم من رحمته صاروا كأنهم منسيون، والله تبارك وتعالى لا ينسى النسيان الذي هو ضد الذكر. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما، رب العالمين الذي رب الخلائق بنعمه وتفضل عليهم بآلائه وإحسانه وكرمه ومنه، وأعطاهم مما سألوه ومما لم يسألوه، فالله سبحانه وتعالى رب الجميع بنعمه وآلائه وفضله وإحسانه، فيجب على الجميع أن يفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة شكرا على ما أنعم به عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، لكونه رب العالمين، فذلك يستلزم أن يكون إله الذي يعبد دون غيره، لأن الله هو الذي خلقنا ورزقنا، هو الذي يحيينا ويميتنا، هو الذي يعطينا إذا سألناه ويجيبنا إذا دعاه، هو الذي يكشف الضر عن المضطرين، ولا يملك ذلك غيره، كما قال تعالى الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ لا، سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي رب العالمين بنعمه وآلائه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فيجب أن يعبدوه وحده لا يشرك به شيئا، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباه تعبدونهم كما تعبدون الله وأنتم تعلمون أن الله لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. والعبادة هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق لوظيفة واحدة، وهي أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا. والعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة ربنا يقول فاعبده، ما هي العبادة؟ يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه العبادة لفظ جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، العبادة لفظ جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وبر الوالدين، كل هذا من الأعمال الظاهرة، والإنابة والخشية والتوكل والرجاء والرهبة والمحبة والإخلاص واليقين والتوكل، كل هذا من الأعمال الباطنة التي يحبها الله تبارك وتعالى. فهذا معنى العبادة التي خلق الله الخلق من أجلها، فاعبده واصطبر لعبادته، اصبر على عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن العبادة تكليف، والتكليف لا يخلو من مشق، التكليف لا يخلو من مشق، فاستعن على عبادة الله عز وجل بالصبر عليها، فاعبده واصطبر لعبادته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إن الطريق طويل والتكاليف كثيرة، وإذا لم يكن مع الإنسان زاد عظيم من الصبر نفد صبره في بداية الطريق أو في وسط الطريق فرجع عنه وتخلى عنه، كما هو الواقع المشاهد، نسأل الله السلامة والعافية. كثيرا ما ترى إنسانا دخل المسجد وتعلق به وصار من رواده، وفجأة ينقطع عن المسجد والجماعة، لماذا؟ نفد صبره. وكثيرا ما ترى طالبا بدأ بحفظ القرآن الكريم وقطع فيه شوطة ثم يتوقف، لماذا؟ نفد صبره. بل كثيرا ما يخوض الطالب ميدان الجهاد، جهاد الدعوة، ويصعد المنابر ويعطي الدروس والمحاضرات، وفجأة يغيب عن الساحة، لماذا؟ نفد صبره. فالصبر يجب أن يكون رفيقك في حياتك كلها إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى على ما يحبه الله ويرضاه. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى حين كلف رسوله صلى الله عليه وسلم لأول مرة بالدعوة كلفه بالصبر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أمره بالصبر مع أمره بالدعوة ليفيده ويعلمه من أول وهلة أن الطريق طويل وأن التكاليف شاقة وأنك ستبذل من وقتك ومن صحتك ومن مالك في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فوطن نفسك على الصبر حتى تؤدي المهمة التي كلفك الله تبارك وتعالى بها. فيا أيها السالك لا تستوحش من قلة السالكين، وتزود من الصبر فإنه خير ما يعطاه الإنسان، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وكن كعابدة مكة، كانت امرأة متعبدة في مكة، إذا أصبحت تقول يا نفس اجتهدي فإن هذا اليوم قد يكون آخر الأيام، فتقضي النهار كله في الطاعة والعبادة، فإذا أمست قالت يا نفس اجتهدي فإن هذه الليلة قد تكون آخر الليالي، فتقضي ليلها في العبادة، وهكذا حتى أسلمت نفسها لفاطرها وبريها وهي تسمع هذا النداء الحلو والعذب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله سبحانه وتعالى سمي اسمه الله غير الله؟ هل تعلم لله نظير؟ هل تعلم لله شبيه؟ هل تعلم لله مثل أو كف يستحق العبادة كما يستحقها الله سبحانه وتعالى؟ كلا، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى إنكار المنكرين للبعث ورد عليهم بذكر أدلة إمكان البعث، وتوعدهم إنهم أصروا على هذا التكذيب بلقاء الله بنار حامية يصلونها يوم القيامة. قال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان، المراد بالإنسان الكافر، الكافر الذي ينكر البعث والقيامة، الذي ينكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يكذب يوم الدين. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله تبارك وتعالى يقول منكرا على هذا الإنسان الذي يستبعد البعث بعد الموت، ويقول الإنسان متعجبا ومنكرا ومتسائلا سؤال إنكار: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ كيف يحييني الله تبارك وتعالى بعدما أموت وأبلى وأفنى ويأكل الدود والأرض عظمي ولحمي؟ كيف يعيدني الله تبارك وتعالى بشرا سويا بعدما أصير ترابا؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقد تجرأ أحد الكفرة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة عظم قديمة، والعظم كلما قدم كلما بلي أو ضعف. العظم حين ينسلخ من اللحم جديدا يكون قوية يابسة ليس من السهل أن تكسره، وكلما مضت عليه الأيام كلما ضعف ورق. فأتى كافر من الكفار المنكر البعث النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة عظم قديمة بالية، ففتتها في يده ثم ذرها في الهواء وقال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. الله تعالى يقول منكرا على هذا الرجل الذي ينكر البعث بعد الموت، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ قال تعالى مبينا أدلة إمكان البعث: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ العملية سهلة جدا ويسيرة لو تذكر الإنسان، لكنه ناس، هو ناس، وإلا لو تذكر لعلم أن البعث أسهل على الله وأهون من النشأة الأولى. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أفلا يستدل بالنشأة الأولى على النشأة الثانية كما قال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون؟ لقد علمتم كيف أنشأكم الله تبارك وتعالى أول مرة من تراب ثم من نطفة فلولا تذكرون، فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم المرة الثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي العود أهون على الله من البدء. وهذا مثل ضربه الله للناس لعلهم يعقلوه، وإلا فليس على الله شيء أهون وشيء هين وشيء صعب وشيء أصعب، كلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه مثل يضربه الله للناس لعلهم يعقلوه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أي العود أهون عليه، ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالذي أنشأك أول مرة لن يعجز أن يعيدك بعد موتك مرة ثانية، وهذا دليل من أدلة إمكان البعث. وفي خواتيم سورة ياسين نزلت بسبب ذلك الرجل الذي قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ أنزل الله فيه قوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فأضاف الله تبارك وتعالى في آيات ياسين دليلا ثانيا من أدلة إمكان البعث. الدليل المذكور في مريم وفي ياسين هو أن الله خلق الإنسان أول مرة، فلن يعجز عن إعادة خلقه مرة ثانية. الدليل الذي زاد في ياسين يستدل به على إمكان البعث أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وهما أشد خلقا من الإنسان، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما فيهما وهما أشد وأكبر وأعظم خلقا من الإنسان، فإذا قدر على الأكبر كيف يعجز عن الأصغر؟ لا يعجز الله تبارك وتعالى بعد خلق السماوات والأرض أن يحيي الإنسان بعد موته حياة ثانية. ولذلك قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب: السماء. فالله بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فكيف يعجز من خلق السماوات والأرض أن يعيدكم بعد موتكم حياة ثانية؟ فهذان دليلان. هناك دليل ثالث يستدل به على إمكان المعنى، وهو أنك أيها الإنسان تموت وتحيا في اليوم الواحد مرة أو مرتين. أنت تموت والله يبعثك في اليوم الواحد مرة أو مرتين. كيف؟ أنت تنام فتموت وتستيقظ فتبعث. الله سبحانه وتعالى سمى النوم وفاة، وسمى اليقظة بعد النوم بعثة. فقال عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ثم يبعثكم فيه، فسمى النوم أول الليل وفاة، وسمى اليقظة آخر الليل بعثة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يمينه تحت خده ثم قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. وكان إذا استيقظ قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روح وعافني في جسدي وأذن لي بذكره. فأنت تنام فتموت وتستيقظ فتبعث في اليوم الواحد مرة ومرتين، فكيف تستبعد على الله عز وجل أن يحييك بعد الموتة الكبرى؟ فالنوم أخو الموت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت. فالله يتوفاك في النوم ثم يبعثك بعده، وكذلك يميتك ثم يبعثك يوم القيامة إذا شاء سبحانه وتعالى. دليل رابع على إمكان البعث هو أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالماء ينزل عليها، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فكما يحيي الله تبارك وتعالى الأرض الميتة بالماء ينزل عليها من السماء، كذلك يحيي الله تبارك وتعالى الموتى يوم القيامة. فهذه أربعة أدلة وبراهين يستدل بها على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ثم أقسم ربنا سبحانه وتعالى على البعث والحشر فقال: فوربك لنحشرنهم. والحشر معناه الجمع، الحشر معناه الجمع، فوربك لنحشرنهم والشياطين. فأقسم الله تبارك وتعالى بربوبيته وأضافها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تكريما له وتشريف: فوربك لنحشرنهم. وخبر الله صدق من غير يمين، فكيف إذا أكده باليمين؟ خبر الله صدق من غير يمين، فكيف إذا أكده باليمين؟ ومع ذلك أقسم ربنا على البعث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربوبية ربه على البعث أيضا. قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، أي البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فأقسم الله تبارك وتعالى بربوبيته على أن البعث حق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على أن البعث حق. فمن كذب الله ورسوله بعد ذلك وكذب بالبعث فالنار أولى به. من كذب الله ورسوله بعد هذا القسم المتكرر المؤكد أن الله يبعث الموتى ويحييهم ويحاسبهم، من كذب الله ورسوله بعد ذلك فالنار أولى به. ولذلك قال تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فقيل لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فيا أيها العاقل، كن على يقين من أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا، فأعد للسؤال جوابا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، نحشرهم والشياطين، والشياطين الذين أضلوه، والشياطين الذين أضلوه وأغووه وجعلوهم يكذبون الله ورسوله وينكرون البعث بعد الموت، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي على ركبهم، لنحضرنهم حول جهنم جثيا أي على ركبهم، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، أي على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يحشرهم الله تبارك وتعالى جميعا الشياطين والكفر حول جهنم جثيا على ركبه، ثم يأمر الله تبارك وتعالى زبانية النار فتتخطف من شياطين الإنس والجن أكابرهم الذين أضلوا غيرهم عن سواء السبيل، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ما من أمة ضالة إلا وفيها أكابر مدبوعون وأصاغر تابعون، ما من أمة ضالة إلا وفيها أكابر مدبوعون وأصاغر تابعون. فالله تبارك وتعالى يحشرهم جميعا يوم القيامة حول جهنم جثية، ثم يأمر زبانية النار أن تتخطف العتل الجواب المستكبر الأكابر والسادة الذين ضلوا وأضلوا الناس عن سواء السبيل، ينزعونهم من أممهم ثم يلقونهم أولا في النار، ثم يلحقون بهم الأصاغر التابعون الذين تبعوهم على الفساد والضلال والكفر بالله والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، حتى إذا لحق الأصاغر بالأكابر، قالت أخراهم لأولاهم، أي قال الأصاغر للأكابر: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. والصلاة معناه أنهم يدخلون النار فتغمرهم وتحيط بهم من جميع الجهات، كما ينزل الإنسان في الماء ويغطس فيه فيغطيه الماء ويحيط به من جميع جهاته، كذلك الكفرة الفجر والعياذ بالله يصلونها أي يدخلون النار فتغمرهم وتحيط بهم من جميع الجهات، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. ولذلك قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. ثم قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال بعض المفسرين الواو في قوله تعالى وإن منكم، الواو واو القسم، والمعنى والله إن منكم إلا واردها، والله ما منكم من أحد إلا واردها. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا تحلة القسم هو القسم في هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كان هذا الأمر قضاء مقضيا قد فرغ منه فلا بد أن يكون كما قضاه الله تبارك وتعالى. وما معنى ورود النار؟ وإن منكم إلا واردها، ما معنى ورود النار؟ ورود النار معناه دخولها، ورود النار معناه دخولها، وورود النار غير ورود الماء. الله تبارك وتعالى قال في سورة القصص حكاية عن موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تبردان. ورود الماء شيء وورود النار شيء آخر. ورود الماء معروف، ورد فلان البئر انتهى إلى شفا البئر فأدلى دلوه واستقى واستقى الماء. الذي يريد أن يستقي الماء من البئر لا يدخل في البئر ولا ينزل فيه، لما يقوم على شفا شفاها فيدلي دلوه ويخرج الماء، هذا ورود الماء. لكن ورود النار ما جاء في القرآن الكريم إلا بمعنى الدخول، إلا بمعنى الدخول. من ذلك قوله تعالى عن فرعون وملئه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المعروف. الورود هنا معنى الدخول، كما تقدم فرعون أمام ملئه في الدنيا فاقتحم بهم في البحر فتبعوه فأغرقوا أجمعون، كذلك يوم القيامة يتقدمهم فيردهم النار، يدخل وراء أمامهم ويدخلون وراءه، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى لكفار قريش عبدة الأصنام والأوثان إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فالورود هنا معنى الدخول. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني داخلون. لو كان هؤلاء الحجارة والأصنام التي عبدتوها من دون الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها أي ما دخلوها وكل فيها خالدون. فكل ورود للنار في القرآن فمعناه الدخول. إذن فقوله تعالى هنا وإن منكم إلا واردها أي داخلها، أي داخلها. وفي السياق نفسه ما يدل على أن الدخول الورود معناه الدخول، وهو قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالكل ورد، البر والفاجر والمسلم والكافر والظالم والعادل الكل ورد. ثم يقول تعالى ثم ننجي الذين اتقوا فنخرجهم من النار ونذر الظالمين فيها. فكلهم كانوا فيها لكن الله ينجي المتقين ونذر الظالمين فيها جثية. فالورود في الآية معناه الدخول. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لكن يردها الناس كلهم فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، كما كانت في الدنيا على إبراهيم الخليل بردا وسلام. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، جمعوا الحطب وأوقدوا النار وأججوها وقيدوا إبراهيم بالحبال وألقوه فيها، صدر الأمر من الله تعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فعلى قدر صالح عمل الإنسان الوارد تكون سرعة خروجه من النار وعدم مس النار له وعدم إيذائها له. وكلما كثر ذنوب الإنسان والعياذ بالله كلما ذاق حر النار وآذاه لهيبها، ومنهم من يكردس فيها فيعذب ثم يخرج بعد ذلك برحمة الله وشفاعة الشافعين، أما الظالمون الكافرون فهم فيها خالدين أبدا وما هم منها بمخرجين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذكر بعض السلف أن عالما مر على مجموعة من الشباب وهم يلهون ويلعبون، فإذا فيهم شاب يضحك بملء فيه يقفقه، فأتاه العالم وهمس في أذنه كلمة أسرها إليه، قال هل أتاك من الله خبر أنك وارد النار؟ العالم ماشي فوجد شبابا يلعبون ويلهون وأحدهم يضحك بملء فيه يقفقه، فأتاه ثم أسرها إليه هل أتاك خبر من الله أنك وارد النار؟ فانتبه الشاب وقال نعم وإن منكم إلا واردها. فقال العالم هل أتاك خبر من الله أنك صادر؟ أتاك الخبر أنك وارد، فهل أتاك الخبر أنك صادر؟ فقال لا، فما رؤي الشاب بعدها ضاحكا أبدا. فأنت أيها الإنسان كيف تلهو وتلعب وتضحك بملء فيك والنار أمامك وإن منكم إلا واردها قسم من الله عز وجل؟ لابد أن يتحقق كان على ربك حتما مقضية ولم يأتيك الخبر بأنك من الناجين ثم ينجي الذين اتقوا، فهل أنت منهم أم لا؟ في علم الله عز وجل. فإذا كنت على يقين أنك وارد النار ولست على يقين من النجاة منها، فلما اللهو ولما الضحك ولما اللعب ولما الغفلة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ لقد ذكرنا في سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين أن أهل الدنيا استدلوا بعطاء الله تبارك وتعالى على رضاه، استدلوا بعطاء الله على رضاه وظنوا أن العطاء عنوان الرضا وأن الله سبحانه وتعالى وقد أعطاهم خير الدنيا فلا بد أن يعطيهم خير الآخرة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت فردا وجدلا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأهل الدنيا ولا سيما الكفر الفجرة يستدلون بسعة الدنيا، يستدلون بكثرة الرزق، يستدلون بكثرة الأموال، يستدلون بما أوتوا من القوة أنهم أهدى سبيلا من المؤمنين، لأنهم رأوهم على كفرهم وفسقهم في سعة من الرزق وبسطة من العيش وكثرة من المال والولد والجاه والسلطان، الكلمة كلمتهم والرأي رأيهم، ورأوا المسلمين من الضعف والفقر والعجز بمكان، فنسبوا ذلك إلى أنهم أهدى من المسلمين سبيلا، ولو كان المسلمون على هدى لكان الله وسع عليهم، فلما وسع الله على الكفرة وضيق على المسلمين استدل أهل الدنيا بذلك على أنهم أهدى سبيلا من المؤمنين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان الذي جاء بمحمد خيرا ما سبقنا إلى اتباع هؤلاء الفقراء الضعفاء، لو كان خيرا لكنا نحن أولى به وأحق، لأن الله أعطانا خير الدنيا فنحن أيضا أحق بخير الدين والآخرة. أما كوننا لم نتبع محمدا معناه أن هذا ليس خيرا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أهؤلاء الفقراء الضعفاء من الله عليهم بالهداية والإيمان من بيننا، نحن أهدى سبيلا منهم لأننا أكثر أموالا وأولادا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ظاهرات الدلالة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين كفروا الأغنياء أصحاب الأموال والأولاد والجاه والكلمة والرأي للذين آمنوا من الفقراء والمساكين، أي الفريقين نحن أم أنتم خير مقاما وأحسن نديا؟ يا جماعة فرقوا، انظروا إلينا وانظروا إليكم، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ بيوتنا خير من بيوتكم، منازلنا خير من منازلكم، أثاثنا في المنازل خير من أثاثكم، نوادينا أكثر واردا من نواديكم، فكيف تزعمون أنكم أهدى منا؟ من الأولى بالهدى، نحن الأغنياء أم أنتم الفقراء؟ ونسوا أن سنة الله تبارك وتعالى في اتباع الرسل أن يكونوا من الفقراء والضعفاء، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى هرقل كتابا يدعو في الإسلام قال أتوني بمن بأرضنا من العرب، فأتوه بأبي سفيان في نفر من العرب كانوا في قافلة تجارية بأرض الروم، فقال هرقل لأبي سفيان إني سائلك عن هذا الذي يزعم فيكم أنه نبي فأجبني. فسأله عدة أسئلة، كان منها أفقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ فقال أبو سفيان بل فقراؤهم. فقال هرقل بعد ما انتهى من الأسئلة سألتك أفقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ فقلت بل فقراؤهم وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. فأهل الدنيا ظنوا أن الله ما دام قد أعطاهم الدنيا يبقى هذا لرضاه عنهم، فكل خير في الدين والآخرة هم أولى به. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين نحن أم أنتم خير مقاما وأحسن نديا؟ قال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أفلا يعتبرون أفلا يتعظون؟ وكم، سؤال للتكفير، وكم أهلكنا قبلهم، قبل هؤلاء الكفار أهل الدنيا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني الكفرة الفاجرة السابقون الذين عذبهم الله وأهلكهم وأبادهم كانوا أكثر أموالا وأكثر أولادا وأعز نفرا وأقوى جاها وأقوى عدة وعتادا من الكفار المعاصرين. ولذلك قال تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري عليهم لما كذبوا رسلي؟ أفلا يعتبر الكفار المعاصرون بما أصاب الكفار السابقين وأن يحذروا أن يأخذهم الله كما أخذ الذين من قبلهم؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أفافا ورئيا. ثم يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو المشركين الضالين إلى المباهلة، يدعوهم إلى المباهلة، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إذا أصريتم على أنكم على الهدى ونحن على الضلال، تعالوا تعالوا نأتي بنسائنا ونسائكم وأولادنا وأولادكم وأنفسنا وأنفسكم، ونخرج في الصحراء نبتهل إلى الله ونتضرع إليه، اللهم زد المهتدي هدى وزد الضال ضلالا. ولم يجيبوه لأنهم يعلمون حقيقة أنهم هم الضالون. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. حتى إذا رأى هؤلاء الكافرون أهل الدنيا ما وعدهم الله به من العذاب في الدنيا من القتل والأسر والآفات السماوية التي يسلطها الله عليهم ونحو ذلك، حتى إذا أتاهم العذاب في الدنيا أو رفع عنهم عذاب الدنيا فأتتهم الساعة ولابد أنهم معذبون يوم القيامة، حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة، فعندها سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، محمد وصحبه أم هؤلاء الكفر الضالون المشركون. حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب في الدنيا وإما تأتيهم الساعة يوم القيامة، عندها سيعلمون، فينكشف عنهم الغطاء ويرون الحقائق بأم أعينهم، ويعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من عند الله، لما اهتدوا بقبول الدعوة، لما اهتدوا بقبول الإيمان واتباع القرآن، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالهداية تزيد وتنقص، الهداية تزيد وتنقص. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة الزيادة من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة تصليها تسأل الله الزيادة من الهداية. قال بعض المفسرين في قوله تعالى في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الذين يصلون مهتدون، الذين يصلون مهتدون، فمعنى سؤالهم الهداية الثبات على ما هداهم الله إليه. اهدنا أي ثبتنا على ما هديتنا إليه، وهذا قول مرجوح. والراجح أن سؤال الهداية هو طلب الزيادة منها، اهدنا الصراط المستقيم أي زدنا يا رب هدى، لأن ما فات الإنسان من الهداية أضعاف أضعاف ما حصله، ما حصلته من الهداية جزء يسير وفاتك منه أو منها الكثير والكثير، فأنت بحاجة إلى مزيد الهداية. فلذلك في كل ركعة تصليها تسأل ربك اهدنا الصراط المستقيم. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، هذه حقيقة قررها ربنا في القرآن الكريم في أكثر من آية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقد فسرنا هذه الآية سابقا في سورة الكهف عند قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقلنا أن الراجح من أقوال المفسرين إبقاء الباقيات الصالحات على عمومها لتشمل كل عمل صالح يحبه الله تعالى ويرضاه، فالصلاة من الباقيات الصالحات، والزكاة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، وصدق في المعاملة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وغيره من الأذكار المشروعة، كل ذلك من الباقيات الصالحات إن شاء الله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم
والمسلمين أجمعين.
أعزائي المشاهدين، أبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أتتنا إجابات كثيرة من مصر، من الأخت منى الفوال وأشرف كمال من السعودية، من هيلة ومنى وهدى وعبد اللطيف سيف، من الإمارات من صوفيا، من البحرين جهاد أحمد، من ليبيا أم حذيفة، من المغرب عبد الكريم وإبراهيم الطيوري. إجابة السؤال الأول أنه كان مخلصة قرأت بكسر اللام وبفتح اللام وبكسر اللام من الإخلاص لله في الأعمال ويؤدي إلى الخلوص التام لله عز وجل وهو الاصطفاء، وبالفتح يعني الخلوص والاصطفاء، والقراءتان صحيحتان.
والجواب أيضا صحيح والحمد لله وشكر الله لهم.
إجابة السؤال الثاني، كان صادق الوعد في قصته مع أبيه إبراهيم عليه السلام عندما قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك فصدق الوعد. وقيل كذلك عندما كان مع صاحبه في البداية وذهب عنه صاحبه وتأخر وانتظر حتى جاء وبقي في مكانه. انتهت.
لعل السؤال أشكل على السامعين، كان السؤال ماذا تعلمت، ماذا تعلمت من قول الله تعالى عن إسماعيل أنه كان صادق الوعد؟ هذا تفسير صدق وعد إسماعيل. ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن نصدق الوعد وأن نفي بالعهد، أن يحترم أحدنا كلمته وأن يصدق في وعوده ولا يخلفها إلا من عذر قهري يمنعه من الوفاء بوعده وعهده. فهذا هو المقصود بالسؤال، ماذا تعلمت من قوله تعالى إسماعيل أنه كان صادق الوعد؟ فالجواب كان تفسيرا لصدق وعد إسماعيل كيف كان صادق الوعد، لكن أردنا ماذا تعلمنا من هذا. نعم.
الشق الثاني، إجابة السؤال الثالث،
الشق الثاني من السؤال الأول الثاني،
وقيل كذلك عندما كان مع صاحبه.
لا، وماذا تعلمت من قوله تعالى وكان أمره له بالصلاة والزكاة؟
لم يجب أحد عليه
شيء. أي هو واضح أن السؤال حصل فيه لبس في الفهم. أردنا ماذا تعلمت من قول الله تعالى عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. تعلمنا أن نصدق إذا وعدنا وأن نفي إذا عاهدنا وأن يجتهد كل منا على أهله وأن يقوم فيهم بالمسؤولية التي جعلها الله على عاتقه، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، كل واحد فينا مأمور أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم.
إجابة السؤال الثالث، سجود التلاوة مستحب وليس بواجب وليس هناك حرج على من يسجد للتلاوة.
أي نعم، الجواب صحيح إن شاء الله تعالى.
أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تحية إليكم أخي عبد الرحمن وللحاضرين.
الله يحييك.
وأخذ بتحية هذه فضيلة الشيخ حفظه الله ونفعنا بعلمه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا ما حياك الله.
ممكن أخ زياد تعلم من صوتك؟
نعم. ما هي أداب الزيارة كما جاء في القرآن والسنة؟ السؤال الثاني، لماذا اعتبر بعض العلماء الصبر أفضل من الصبر على المعصية؟ وبارك الله فيك.
وإياكم يا أخي. معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخ مبارك من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أخوي عبد الرحمن.
نعم.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
بلغ شيخي إني أحب في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه وأطال الله لي ولك.
والله يا أخي إني معي سؤال.
تفضل.
هل الفقر دليل كان على قبول الله للعبد؟
نعم. هل لك أي سؤال آخر؟
لا، جزاكم الله خيرا.
وإياكم يا أخي. فضيلة الشيخ الأخ زياد من تونس كان يسأل سؤالين. سؤال الأول: ما هي أداب الزيارة كما جاء في الكتاب والسنة؟ أداب الزيارة هذه تحتاج إلى محاضرة كاملة، لكننا نذكر الأخ الكريم السائل والإخوة الحاضرين جميع المشاهدين بقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وأفسر حتى تستأنسوا بأنها حتى تختاروا الوقت المناسب للزيارة التي يحصل فيه الأنس بكم لأهل البيت، وبالتالي يؤنسكم أهل البيت. وهذا أدب من الأداب المفقودة في الزيارة. كثيرا ما يهجم بعضنا على بعض في أوقات لا يكون الإنسان فيها مستعدا لأي قادر، فلذلك لا يعطي الزائر حقه. إن لم يقل له ارجع، إن لم يقل له ارجع، لا يعطي حقه من الكرم والترحيب والتهليل، لأنك هجمت عليه في وقت هو غير مستعد لاستقبالك. فمن أهم آداب الزيارة هو قوله تعالى: حتى تستأنسوا. هي تستأنسوا معناها تستأذنوا، ولكن اللفظ أفاد الاستئذان مع فائدة أخرى، وهي أن يكون الاستئذان في وقت يحصل فيه الأنس بك لأهل البيت. تجدهم إذا طرقت عليهم البيت تهللت وجوههم ورحبوا بك ومدوا إليك أيديهم فرحين بزيارتك حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فمن أراد الوقوف على بقية الأداب فليراجع هذه الآيات في التفسير إن شاء الله.
كان سؤال الثاني: الصبر على المعصية والصبر عن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية.
الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، لم أقرأ أن أحدا قال الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية، لكن قرأت أن الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. الصبر على الأقدار المؤلمة: تبتلى في نفسك، في أهلك، في مالك، في ولدك، تصبر وتحتسب. أما الصبر عن المعصية أن تكون المعصية في متناول يدك وتصبر عنها وتحول بينها وبين نفسك ولا ترتكبها مخافة الله عز وجل، هذا الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صبر يوسف على إخوته وفي صبره عن امرأة العزيز، قال ان صبره على اخوته كان صبر اضطراري، اما صبره عن امرأة العزيز كان صبر اختياري، فكان صبره عن المرأة يعني المعصية افضل من صبره على البلاء الاقدار المؤلمة، والله اعلم.
فضل الشيخ الاخ مبارك من مصر كان سؤاله: هل الفقر دليل على قبول الله للعبد؟
لا ينبغي ان يفهم ان الفقر عنوان الرضا، كما لا ينبغي أن يفهم أن الغنى عنوان الرضا. الله تعالى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، انتبه، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه، انتبه لنفس اللفظة، وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه فيقول ربي أهانا. قال تعالى: كلا. الله تبارك وتعالى لم يكرم من وسع عليه ولم يهن من قدر عليه رزقه، ولكن الله ابتلى الأول بالغنى ليرى أيشكر أم يكفر، وابتلى الثاني بالفقر ليرى أيصبر أم يجزع. فليس الغنى عنوان الرضا، وليس الفقر أيضا عنوان الرضا، إنما عنوان الرضا التوفيق للطاعة. فالغني إذا وفق لطاعة الله تبارك وتعالى وعرف حق الله في ماله فأنفق منه ها هنا وها هنا ووصل برحمه، فهذا التوفيق للطاعة في حالة الغنى عنوان الرضا، عنوان ان هذا الغنى ان شاء الله كان نعمة. وكذلك التوفيق في الفقر، اذا كنت في فقر ورأيت نفسك موفقا للصبر والرضا بقضاء الله والاجتهاد في طاعة الله، فهذا التوفيق هو عنوان الرضا. ولكن الرضا ليس بلازم للغنى وليس بلازم للفقر.
جزاكم الله خيرا. معنا اتصال الشيخ من الاخ اشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم.
اللهم آمين. شكر الله رب جزاك الله خيرا.
سؤالي الأول: ذكرتم حفظكم الله في بداية الدرس فضل الزيارة في الله.
نعم.
فهل يجوز زيارة أهل الكتاب وتهنئتهم بأعيادهم وأفراحهم وشهود جنائزهم إن كان بقصد الدعوة، وكذلك مجاملة لهم خاصة إذا كانوا زملاء في العمل، وهل يقصح ذلك في الولاء والبراء؟ السؤال الثاني، نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة إلى العالم الإسلامي وإلى هؤلاء الذين يفسرون القرآن بآرائهم وأهوائهم دون الرجوع إلى منهج السلف الصالح في التفسير بحجة التفسير العصري للقرآن الكريم، والذين تعج بهم القنوات الفضائية صباحا ومساء، وجزاكم الله خيرا.
وإياني إن شاء الله. فضيلة الشيخ الأخ أشرف كمال، كان سؤاله الأول أنكم ذكرتم فضل الزيارة، فما حكم زيارة أهل الكتاب وشهود أعيادهم بقصد تأليف القلوب؟
بر أهل الكتاب وإكرامهم والإحسان إليهم أذن الله تبارك وتعالى لنا فيه، فقال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في صلتي وبر وإكرام، ويمشك فلم تفعل معها شيئا من البر والإحسان، حتى استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. ودخل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على أهل بيته فوجدهم قد ذبحوا شاة، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي هذه الشاة التي ذبحتموها؟ أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ فقالوا: لا. قال: ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوبخ. فبر غير المسلم إكراما وإحسانا وتأليفا لقلبه وتغييرا في الإسلام أذن الله لنا في ذلك ولم ينهانا عنه، لكن ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا نفعله. فمثلا بالنسبة لشهود جنائزهم، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عمه أبو طالب، ونقول يعرف من هو أبو طالب بالنسبة لنا صلاة وماذا قدم له، جاء علي فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، روح ادفنه، ولم يشهد جنازته. فالبر متوقف على موافقة الشرع، ولا يجوز أن نتوسع في دائرة البر حتى نقع في مخالفة الشرع، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، كان سؤاله الثاني أو رجاءه الثاني أن توجه نصيحة إلى الذين يفسرون القرآن بآرائهم دون الرجوع إلى منهج السلف بحجة التفسير العصري للقرآن الكريم.
أظن أن في قراءة السؤال هو أن أعطب نفسه النصيحة.
نعم. الأخت أم شريفة من السعودية تقول: ما هي أفضل طريقة لاستذكار التفسير وجزاكم الله خيرا؟
دائما حياة العلم وذاكرته، دائما نستمع إلى هذا الشريط مرة ثانية إذا كان عندنا مسجلا، نقرأ هذه الحلقة من التفسير إذا سحبناه مقراءة مع الموقع، كل يوم نستمع وكل يوم نقرأ، فبذلك يحيى العلم في صورنا وتتحقق الفائدة إن شاء الله من التفسير ومن غيره من العلوم الشرعية.
الأخت فاطمة صالح من السعودية تقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم
وإليكم،
كيف يمكنني أن أثق بأن الشخص الذي أجالسه أنه من الصالحين، وما هي الأسباب التي تعينني على الحرص على مجالستهم؟
الصلاح الحمد لله ظاهر، من أعظم أمارات الصلاة المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة، ثم اللسان يعبر عن صاحبه، اللسان يعبر عن صاحبه. الله تعالى قال عن المؤمنين الصالحين: وهدوا إلى الطيب من القول. فإذا جالست امرأة تعرفين أنها من أهل الصلاة فلا شك أنها من الصلاح، جالستيها ولم تسمع منها في الجلسة إلا كل خير وكل كلام طيب، فهي من أهل الصلاح إن شاء الله. وأما إذا جالست امرأة ثم وجدتيها لا يكف لسانها عن الغيبة وعن الكلام البذيء وعن اللعن والسب وذكر الناس المكرهون، فهذه امرأة لا خير فيها، تتركين مجالستها وتقوي في قلبك حب الصالحين ومجالستهم وزيارتهم بقراءة ما ورد في ذلك في الفضائل. وأحسن كتاب ننصح به في ذلك وكتاب رياض الصالحين إن شاء الله تعالى.
الأخ حسن الحربي من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، بعض العامية يدعون بهذا الدعاء: ربي لا تنساني يوم أنساك، هل في هذا الدعاء شيء؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
دائما نقول الاتباع في العبادات يؤدي إلى السلامة من الآفات، فإذا تتبعنا الدعوات المأثورة ودعونا بها سلمنا من الأخطاء ومن الزلل. وأنا أول مرة أسمع هذه الدعوة، لكن نرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا على حفظ الدعوات المأثورة في الكتاب وفي السنة، فندعو الله تبارك وتعالى بها، لأن الله تعالى قال في الدعاء ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فهناك اعتداء في الدعاء، قد يقع إنسان في الاعتداء في الدعاء وهو لا يشعر بجهله، فنسأل الله أن يعيننا على حفظ الدعوات المأثورة في الكتاب والسنة.
الأخ رضا من مصر يقول أنا ملتزم جديد وأتمنى أن أكون ملتزما، وسؤالي إني أحاول حفظ وقراءة القرآن ولكني أخطئ في القراءة وأنسى الحفظ، فماذا أفعل؟ وإن كان هناك دعاء يساعدني على ذلك لأني أحب القرآن، فما رأيكم؟
الدعاء أقول اللهم اجعلني من أهل القرآن، اللهم اكرمني بحفظ القرآن، اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل، وثم عليك بالبحث عن المساجد التي فيها حلقات تعليم القرآن الكريم، ابحث عن هذه المساجد والتزم الشيوخ الذين فرغوا أنفسهم لتحفيظ كتاب الله وتعليمه، فتعلم منهم إن شاء الله، فإنما العلم بالتعلم، فإذا جلست هؤلاء الناس في المساجد ستستفيد منهم وتصحح قراءتك بإذن الله عز وجل.
الأخ كريم من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك وبارك في علمكم
وإياكم،
إذا كنا في حلقة علمية ودخل علينا أحد ثم ألقى السلام، هل الأولى عدم الرد أفيدونا أحسن الله إليكم؟
لا، يجب الرد. إذا دخل أي داخل على أناس في حلقة ذكر في مجالس العلم فعليه أن يبدأ بالسلام وعليهم أن يردوا، والرد كما تعلمون فرض كفاية، فيكفي أن يرد واحد أو اثنين أو ثلاث، لكن لا يجوز أن يقال نحن في حلقة علم لا تفشي السلام علينا أو يفشي السلام عليهم فلا يردون، هذا خطأ. إفشاء السلام من أهم الأعمال التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من موجبات المحبة التي هي من موجبات الجنة، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فمن خطأ العابدين أن يكون الإنسان يقرأ في القرآن الكريم في المسجد أو في البيت فيدخل داخل السلام عليكم يشير له بيده ولا يرد بلسانه، لماذا؟ مشغول بما هو فيه من الذكر من القراءة أو العلم، هذا خطأ. رد السلام لا يكون بالإشارة إلا في الصلاة، إلا في الصلاة، إذا كنت في صلاة ودخل داخل فقال السلام عليكم، فمن السنة أن ترد هكذا بالإشارة بيدك. كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل أن ينهوا عن الكلام في الصلاة، وكان يرد عليهم السلام، فلما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إليه قانتين أي ساكتين، كانوا يسلمون عليه ويصلي فيرد عليهم بالإشارة. أما غير المصلي قارئا للقرآن مذاكرا للعلم مشغولا بأي أمر، رد السلام بالإشارة خطأ ولا تبرأ ذمته، بل يجب أن يرد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت زينب من سوريا تقول عندي سؤال لكن بخصوص تفسير سورة الكهف جزاكم الله خيرا، لماذا لم يستطع موسى الصبر على الخضر عليهم السلام رغم أنه قال إن شاء الله؟ أرجو الجواب إذا سمحتم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. فهكذا قدر الله عز وجل موسى أن ينتهي صبره في هذه المرحلة. نعم.
الأخت منى من مصر تقول في قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة هي كتبت يساقط عليك رطبا جنيا، هل في هذه الآية دليل على أن عيسى عليه السلام ولد في فصل الصيف لأن النخلة تثمر في الصيف؟ ولو كان كذلك هل هو دليل على خطأ احتفال النصارى بميلاد المسيح في أول يناير وهو في فصل الشتاء وجزاكم الله خيرا؟
لا، احنا قلنا أن النخلة كانت يابسة، النخلة كانت يابسة يعني ليس فيها رطب ولا بلح، فمن الكرامات التي أكرم الله بها مريم أنه أمرها أن تهز جذع هذه النخلة اليابسة فتساقط عليها الرطب، هذا من الكرامات. كما أكرمها وجعل تحتها سرية أي نهرا جارية، أكرمها بسقوط الرطب من نخلة يابسة، كل ذلك حتى تطمئن حين ترى هذه الخوارق ذات حولها نهر أجري في ساعته رطب يتساقط من النخلة وليست بحاملة رطبة، فتطمئن أن ولادتها لعيسى أمر خارق للعادة كما خرق الله لها العادة، فتطمئن ولا تأسى ولا تحزن.
الأخت منال محمد من مصر تقول: بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، هل الورود هو دخول النار بالفعل أم المرور على الصراط؟ بارك الله فيكم.
الصراط في وسط جهنم وهو الطريق إلى الجنة، إذا أذن الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في دخولها فالطريق إلى الجنة هو الصراط في وسط جهنم وليس فوقها كالكبر كالجسر المعلق، لا إنما هو في وسط جهنم، فالكل يدخل، أهل من يدخلون حتى يركضوا فيها وأهل الجنة يكون حتى يعبروها، ويكون العبور على ما ذكرنا، منهم السالم ومنهم المخدوش السالم ومنهم المكبس على وجهه النار كما جاء في صفة الورود وصفة الصراط يوم القيامة.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وبارك عليك يا جزاك الله تعالى. أعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله يوم السبت مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.